الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هنيئا لكم ما حباكم به المولى من خير، وما تفضل به عليكم من إنعام، حيث أدركتم هذا الشهر الكريم الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا، واحتسابا يعني طلبا للأجر ورغبة في المثوبة. لا يريد رياء ولا سمعة، ولا يريد خيلا ليرائي به الناس، وإنما يريد ما أعد الله للصائمين، حيث أنه يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ورد بأن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فقد توقف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وفرحة عند لقاء ربه، حيث أن الله أعد للصائمين من الخير العظيم والأجر الوافر والثواب الجزيل. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقلنا معنى كتب فريضة، والصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. فالإنسان يفعل ذلك يرجو بره ويسعى لتحقيق ما وعده الله عز وجل. فالله يقول كل عمل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي، يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي، وأنا أجزي به، لأن جزاء الصائمين فوق ما يتصوره الإنسان. فأنت أيها الأخ المبارك، من الله عليك وهيأ لك الأسباب وأدركت هذا الشهر الكريم، هنيئا لك بهذه المكرمة، وهنيئا لك بهذا الفوز، وهنيئا لك بهذا المغنم. ونسأل الله أن يضاعف للجميع الأجر والمثوبة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه سلمان رضي الله عنه: فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يعني إذا حقق الإنسان التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتستغفرونه يعني تطلبونه العفو والمغفرة والستر. وهذا أيضا يكون عند الإفطار، إذا دعا الإنسان فالصائم يعني فهناك دعوة أو ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، لأن من قام رمضان كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد لا يستطيع الإنسان أن يقوم طيلة الليل، ولكن إذا قام مع الإمام أي حافظ على صلاة التراويح من حين أن يبدأ الإمام إلى أن تنتهي، فإن الله يعظم له الأجر ويجزل له المثوبة ويكتب له قيام ليلة كاملة. أيها الإخوة الأكارم، في هذا اليوم نقرأ ما ورد فيما يتعلق في أو تاريخ الصيام، ونقول إن الصيام فرض على الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فرض في السنة الثانية من الهجرة، ومر أطوار في الصيام فيما يتعلق بوقته ومدته، وأشرنا إليها في درس سابق. والآن نقرأ ما وقفنا عليه في قراءتنا في كتاب الكافي، ثم نتناقش في بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فأما الأم فلها ثلاثة
في الفرائض، يعني في المواريث، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والفرائض جمع فريضة وهي المواريث. فالقرابة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، وقلنا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. لا يزيد إلا بالرد، هلك محمد عن جدة، نقول الجدة لها السدس وما بقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول أعطوه الجدة فهي تأخذ جميع المال، تأخذ جميع المال فرضا وردا. فمن الورثة من يرث بالفرض، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفروض المقدرة في كتاب الله إنما هي 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف 5: للزوج وللبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، والربع 2: الزوج أو الزوجة، والثمن 1: الزوجة أو الزوجات، والثلثان 4: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، والثلث 3: الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله، والسدس 7: السدس 7. وهؤلاء 7: الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأم والأخت من الأم وولد والأخت من الأب وولد الأم، هؤلاء 7. أما بقية الورثة فهم يرثون بالتعصيب، والعاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. وهنا يبين لنا الأم وأحوالها، أحيانا نقول للأم السدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، وأحيانا نقول للأم الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وأحيانا نقول للأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. نعم.
فأما الأم فلها 3 فروض: الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن،
إذا كان للميت ابن أو بنت، أو كان له ابن ابن أو بنت ابن، فنقول للأم السدس إذا وجد له فرع وارث، والفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه، فإذا وجد للميت فرع وارث قلنا للأم السدس، وإذا لم يوجد للميت فرع وارث وله جمع من الإخوة قلنا للأم السدس، وإذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة قلنا للأم الثلث. نعم.
أو اثنان من الإخوة والأخوات لقوله
إذا
تعالى
إذا كان عندنا إخوة اختين مثلا أو أخوين من الأم أو من الأب أو من الأشقاء اثنان فأكثر فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ويكون لها السدس. نعم.
لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك.
والأبوان المقصود بهم الأب والأم. الأبوان المقصود بهم الأب والأم، فهذا من باب التغليب، كما نقول العمران ونقصد أبو بكر وعمر، كما نقول الجديدان ونقصد الليل والنهار، كما نقول الأسودان ونقصد التمر والماء، وهكذا من باب التغليب. فيقول الأبوان يعني الأب والأم. نعم.
مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقسنا الأخوين على الإخوة.
الأخوين يعني اثنين، فما كان الاثنين فهو لما كان للمجموعة، أما واحد لا. لو عندنا أخ واحد نقول للأم الثلث، لو عندنا أخت واحدة نقول للأم الثلث، لكن ما دام عندنا أخوين ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو محجوبين فإنهم لو كانوا غير وارثين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقد ذكرت مرة يعني أوعدتها عمرار، قلت مرة بي قضية، فجاء رجل وقال هلك ابني وانحصر إرثه في وفي أمه هذه الحاضرة وله جمع من الإخوة يطلب إثبات الوفاة وحصر الميراث، فكتبنا له الصك، قلنا مات ثبت لدينا وفاة فلان وانحصار إرثه في والده فلان ووالدته فلانة وله جمع من الإخوة، فعلى هذا تكون مسألته من ستة للأم السدس والباقي للأب، وانتهت. الإخوة كانوا موجودين جالسين على كراسي قدامنا، قالوا حنا قلنا أنتم ما لكم شيء، قالوا ليه؟ قلنا الأب يحجبكم، فالأخ لا يرث مع وجود الإخوة، فالأب لا يرث، فالإخوة لا يرثون مع وجود الأب. قالوا طيب إذا كنا ما لنا شيء ليش سجلوننا في الصك؟ قلنا سجلناكم في الصك لأنكم تحجبون الأم من الثلث إلى السدس. لو كان واحد كان نقول الأم لها الثلث والباقي للأب، لكن ما داموا اثنين أو ثلاثة أو أربعة فأنتم حجبتم. قالوا لا، إذا كان حنا ما لنا نصيب في التركة ما نريد تسجلون النفس. قلنا لا، إذا أبوي بيعطيكم ويساعدكم في شيء فلا مانع من ذلك، أما كإرثا شرعية ما دام أنتم اثنين فأكثر، وهم كانوا بعد ثلاثة ولا أربعة، اثنين فأكثر فأنتم زحزحتم الأم من الثلث إلى السدس، ثم الباقي الأب يبعدكم لأن الأب يحجب الإخوة ولا يرثون معه شيئا. نعم.
لأن كل فرض تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات.
البنات لو قلنا مثلا بنتين اختين ثلاث بنات اربع بنات عشر بنات عشر أخوات، يعني ما دام إذا ثنتين فأكثر فلهن حكم الأخوات، أما واحدة فلا. يعني إذا عندنا إخت فقط نقول الإخت لها النصف، إذا عندنا أختين نقول لهن الثلثين، إذا كنا يعني من الأب أو شقيقات، أما إذا كنا من الأم فلهن جميعا الثلث، ما زاد على الواحدة لها الثلث والواحدة لها السدس، الإخوة من الأم. وولد الأم نقول ذكرهم وأنثاهم سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم.
الفرض الثالث لها ثلث الباقي بعد فرض
مسألة لها ثلث الباقي. إذا كانت المسألة زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب نقول الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والباقي للأب، وإذا كانت زوج وأم وأب فنقول الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي والباقي للأب، فتكون فيكون أخذ الثلث الباقي وهو في الواقع إما ربعون وإما سدس، إما ربع وإما سدس، ونقول ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم مع النص. نعم،
لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين،
بعد فرض الزوجين، لأن الزوج في المسألة الأولى إذا كانت زوجته هي اللي ماتت نقول له النصف، وإذا كان هو اللي مات نقول لزوجته الرباع. نعم،
في زوج وأبوين،
في زوج وأبوين، زوج وأم وأب، نقول المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الباقي كم؟ باقي ثلاثة، نقول الأم لها ثلث الباقي، ما نقول لها سدس وهو في الواقع سدس، لكن نقول ثلث الباقي، وذلك تأدبا مع كتاب الله. وإذا كانت زوجة وأم وأب نقول الزوج له، الزوج له النصف، والزوجة لها والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي. وإذا كان الذي مات هو الزوج نقول المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، ويبقى ثلاثة، واحد للأم واثنان للأب. نعم،
وامرأة وأبوين، لأن عمر قضى بهذه القضية،
عمر رضي الله عنه قضى بهذا بجمع من الصحابة وأقروه على ذلك. نعم،
فاتبعه عثمان وابن مسعود،
واتبعه عثمان الخليفة الراشد وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي وزيد وجمع من الصحابة أقروه على ذلك. نعم،
وزيد، وتسمى هاتان المسألتان العمريتين،
أو الغراوين، أو الغراوين، يعني لأن الأمة قد غرت قيل لها لك ثلث الباقي وهو في الواقع ربع أو سدس. نعم،
لقضاء عمر فيهما، ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد، فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معها بنت. فصل، وللأم حال رابع.
نعم، حالة الرابعة. نعم،
وهو إذا لاعنها،
وهو مسألة جديدة هنا، يقول إذا لاعنها، والملاعنة حصلت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اتهم رجل امرأته بالوقوع في الفاحشة، فإذا قلنا لو كان أجنبيا فنقول اثبت وإلا حد في ظهرك، لكن إذا كان اتهم زوجته فنكون جمعنا له بين أمرين كلاهما صعب. الأمر الأول أن الزوجة مثلا يدعي أنها دنست فراشه ولم تحفظ نفسها، ثانيا أننا جلدناه، فهنا آية الملاعنة، فهنا آية الملاعنة، إذا لاعن الإنسان امرأته، فإذا لا إذا مثلا اتهم امرأة أجنبية نقول لابد بين أمرين، إما جلد وإلا تثبت، وعنا له أن يثبت ما يقدر، لكن إذا اتهم امرأته إذا جلدناه يكون فيه، وإذا تركناه فيعني والمرأة باقية فيكون هناك بدلا عن ذلك الملاعنة، وهي شهادات، وهي شهادات، هو يشهد بالله على أساس أن حصل منها كذا وكذا أربع مرات، والخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم نجيب المرأة ونقول يلا عاد أنت، فتشهد أربع مرات بأنه كذاب، والخامسة أن غضب الله، ذاك لعنة وهذا غضب، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ونأتي برجل ونقول في الخامسة يضع يده على فم الرجل يقول يا فلان اتق الله إنها موجبة، وغضب الدنيا أو عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا تراجع معناه ما يعني عدلنا وانتهت المسألة، وإذا تلفظ نقول عدل المرأة أنت ابدي، فتبدأ المرأة وتقول، ثم في الخامسة تجي مرأة وتضع يدها على فمها وتقول يا فلانة اتق الله إنها الموجبة وإن غضب الدنيا أو إن عذاب الدنيا أهون من غضابه، فإن أصرت فنفرق بينهما، إذا تمت المسألة نفرق بينهما، تفريقا مؤبدا. يعني مثلا عندنا أيها الأحباب رجل طلق زوجته طلقة ثم بدأ له أن يراجع، نقول إذا كان في وقت العدة يقول لي راجعت زوجتي فلانة، أو يفعل ما يكون من الرجل وأهله. وإذا كان بعد العدة نقول روح وعقدوا عقد جديد. إذا طلقها مرة ثانية نفس الشيء، إذا كان في العدة نقول قل راجعتها، وإذا كان خارج العدة نقول عقد عقد جديد. وإذا طلقها ثالثة ماذا العمل؟ نقول لا، لابد من زوج آخر، لابد من زوج آخر، ولا يكون على سبيل التحليل، لأنه ورد حديث بأن الله لعن المحلل والمحلل له، وسماه عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. لكن إذا تزوجت ورغب عنها الزوج وطلقها يصح أن ترجع لزوجها الأول بعقد جديد وبالطلقات المتبعة. هذا إذا كان يعني بيننا كبرى، أو إذا كان بيننا صغرى بعقد جديد، وإذا كان بيننا كبرى بأن يتزوجها إنسان ثم يفارقها وتنتهي العدة. لكن الملاعنة إلى الأبد ما في مجال للرجعة إطلاقا. بعدها بعد أن تتم الملاعنة نقول تفريقا مؤبدا، تفريقا مؤبدا. لكن الآن عندنا مسألة، إذا لاعنها ونفى الولد قال والولد اللي في بطنه هذا ما هو مني، فمعناه كيف؟ فالولد من ننسبه له؟ ننسبه لأمه، وهذا هو الموضوع الذي سنقف عليه. لأن عندنا الملاع أحيانا يلاعن المرأة ولا ينفي الولد، يكون الولد تبع ولد الأمه ولد الأبوه وانتهى الموضوع. لكن إذا قال إنها فعلت كذا وهذا الولد ليس مني، فمعناه أنه نفاه. نفاه بأي شيء؟ يقول العلماء نفاه بلعان، نفاه بلعان. فمعناه من يكون، من الذي يرثه؟ أبوه نفاه، أو زوجها نفاه، فيكون أمه هي الذي ترثه، وعصبته قد يكون هم عصبة أمه على الخلاف في ذلك. وبعض العلماء يأتي بها على شكل لغز، يقول هناك امرأة رجل عنده أم وجدة، ورثت الجدة أكثر من الأم، ورثت الجدة أكثر من ما هي. عندنا نعرف في الفرائض على طول لقى الأم وجدة، الأم تزحزح الجدة ولا ترث، ما يرث عندنا أم وجدة في آن واحد، وإنما ترث الأم، وإذا الأم ماتت الجدة ترث السدس. لكن هذه المسألة اللي عندنا الآن يعايا بها، يعني يتابع على شكل لغز، يقول الأم والجدة وورثت الجدة أكثر من الأم وورثة سواء، فهي في هذه المسألة أي مسألة الملاعنة، لأننا يعني أبعدنا الأب أو أبعدنا الزوج وجعلنا العصبة لأمه، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، ونعلم الجميع، نعلم أحبتنا أنه نظرا لشدة الزحام وصعوبة وصول الطلبة وهم مؤهلين إن شاء الله لأن يقطعوا شوطا طويلا في طلب العلم، أقول لإخوتي بأن ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب. الكتاب الأول لطلبة العلم المبتدئين وهو كتاب العمدة، والثاني لمن قطع شوطا وهو كتاب المقنع، والثالث كتابنا هذا لمن قطع شوطا طويلا في البحث والاستذكار وهو كتاب الكافي، ثم المغني وهو لطلبة العلم الكبار. وحيث أن طلبتنا بحمد الله قطعوا شوطا طويلا في طلب العلم وقد يصعب عليهم المجيء هذه الأيام، فنحن نعلق الدراسة إلى أن يخف الزحام، سائلين المولى أن يتقبل من الجميع عملهم وأن يبارك في مسعاكم وأن يتقبل سعيكم وطوافكم وعمرتكم وعملكم الصائب إن شاء الله، وأن تعودوا إلى أهلكم سالمين غانمين موفور الصحة وحصلتم على الأجر وظفرتم بالمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. ونتناقش الآن إذا كان هناك أسئلة. يقول السائل الكريم بأن أحد توفي في الحادث, حادث سيارة, هل يجوز للأب أن يطلب الدية ممن تسبب؟ نقول نعم, لأن هذا من القتل الخطأ, والقتل الخطأ فيه الدية مخففة, وأما إذا كان قتل عمد ففيه الدية مغلظة. قتل العمد فيه القصاص, وإن تنازلوا عن القصاص إلى الدية فهي مغلظة, وأما قتل الخطأ فهي مخففة, وإن إذا تنازلوا فجزاهم الله خيرا. يقول أخ سائل في مسألة إرثية, يقول ماتت امرأة وتركت 2 مليون ريال, لا يرثها إلا أخ من الأب, هل يجوز أن يحفر لها بئرا صدقة جارية من المبلغ قبل الميراث؟ إذا كان هو الوحيد في الإرث فيجوز ذلك فالمال له, لكن يقول إذا كان قبل الميراث أم استئذان آخر من الأب الذي يرثه. إذا كان أخ من الأب وفي أب فالأخ هذا ما له ميراث أصلا, الأخ الأب يحجبه, الميراث كله للأب, الميراث كله للأب, وليس للأخ شيء سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم أو أخوات, الأب يحجبهم جميعا, فالمال كله للأب. فإذا أوصت فمن حقها أن توصي بالثلث, كما مر بنا قبل أيام سعد رضي الله عنه مرض في مكة وعاده النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عندي مال كثير ولا يرثني إلا بني وحده, أفأتصدق بكل مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. قال إذن الثلثين؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. قال إذن الشطر يعني النص؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, الثلث والثلث كثير. فيجوز الإنسان أن يوصي, فإذا أوصت المرأة بالثلث نفذنا على طول, وإذا أوصت بأكثر من الثلث استأذن الورثة فيما زاد على الثلث, وأما ما كان من الثلث فأقل فلا يحتاج إلى استئذان من أحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل الكريم هل يجوز اختصاص بعض الأبناء بجزء زيادة في الميراث؟ نقول الأب لا يحق له أن يفضل بعضهم على بعض إلا إذا كان في الميراث يعني سواء, وأما دون الميراث فيجوز أن يعطي بعضهم لما كان منه من التصاق بأبيه وقيام بشؤونه ويعني متابعة له, أن يختصهم لما قاموا به من عمل وبر به, فهذا جائز لعل الله أن يهدي الجميع. وهل يجوز أن تدفع الزكاة من هذا الاختصاص؟ نقول إذا كان الاختصاص له مبرر فهو مال لمن أعطي له يتصرف فيه كيف شاء.